أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب فنت فيك جنين لحن صمودك فنت فيك جنين.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. حزب الله يؤكد أن المنطقة دخلت في عصر المقاومة والقوة والنصر وخرجت من عصر الهزائم والضعف والتعب تبعية. الاحتلال يهدم عددا من المشاة والمنازل في الضفة والقدس بزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف معالجة سوء الفهم الأخير مع جمهورية أذربيجان وقال إنه سيزور باكو قريبا. وعلى هامش اجتماع اتحاد برلمانات آسيا في أنقرة قال قاليباف إنه بحث مع رئيسي برلماني أذربيجان وتركيا طرق الترانزيت في ممر الشمال والجنوب وممر الشرق والغرب وتقرر مواصلة الحديث بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الثلاث. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني إن الاجتماع الثلاثي حقق نتائج جيدة في سياق تقليص سوء الفهم بين طهران وباكو معتبرا أن زيارة قاليباف لتركيا أسهمت بنحو أساسي في تحقيق الأهداف الدبلوماسية للبلاد. أكدت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 6 خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز الموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عمليات تخريبية في المدن الكبرى. وأعلنت الوزارة اعتقال 13 عضوا بهذه الشبكة من أصل 23 كانوا موزعين في محافظات طهران وإصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وتمت مصادرة معدات بحوزتهم. وتبعت أن هذه الخلايا كانت تحاول أيضا نقل متفجرات كبيرة الحجم من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مستغلة الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب. أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي انتهاء الاجتماع الرابع للجنة التحقيق المشتركة بين إيران والعراق في جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقال إن مطاردة المتورطين مستمرة. بدوره أعلن مجلس القضاء العراقي بعد الاجتماع المشترك في طهران أن القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. هذا وتم في هذه الجولة من المحادثات بين الهيئة القضائية الإيرانية ونظيرتها العراقية تبادل مجموعة أخرى من الوثائق والتقارير المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن عداوة أمريكا لإيران وشعبها ليست جديدة ولا يمكن إخفاء وتجاهل المسؤولية القانونية والدولية الناجمة عن الأعمال العدائية للإدارات الأمريكية ضد البلاد. وكتب كنعاني في تغريدة أن عملية ممارسة أقصى الضغوط السياسية والاقتصادية والإعلامية الأمريكية ضد إيران إلى جانب اللجوء للكذب الأكبر عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية لطالما كان على جدول عمل جميع الرؤساء الأمريكيين الذين لم يكسبوا شيئا سوى الفشل. ودعا كنعاني المسؤولين الأمريكيين للاتعاظ من هذه الفضائح الناجمة عن ثقتهم بالمستشارين الصهاينة وجماعة خلق الإرهابية. قال رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن المنطقة دخلت في عصر المقاومة والقوة والنصر وخرجت من عصر الهزائم والضعف والتبعية. وفي كلمة له خلال احتفال نظمه تجمع العلماء المسلمين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر في بيروت أكد أمين السيد أن الشهيد سليمان كان في كل مرة يوحي للجنود بأنهم قادة وهو أراد الانتصار إسلاميا وقرآنيا. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد خلال هذا الاحتفال.
في كل مرة يوحي للجنود بأنهم هم القادة وهو الجندي. في إمكانية يوصل بشر لهون؟ في إمكانية يوصل مع الحاج قاسم، في إمكانية إنه يوصل له. الأمر الآخر، الحاج قاسم ما كان قائد عسكري، إنه هو يريد أن ينتصر عسكريا. الحاج قاسم يريد أن ينتصر إسلاميا قرآنيا، يريد أن ينتصر الإسلام ومحمد بن عبد الله وكل المؤمنين بالله أن ينتصروا في معاركه. كان يريد أن يربط مسيرة هؤلاء بمسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يربط مسيرة هؤلاء وجهادهم ومقاومتهم، وأن يربط عبادتهم بعبادة المتقين الذين سبقوا والمتقين الذين يأتون. هذا هدف الحاج قاسم. كان ممكن يحصل؟ أي ممكن يحصل. لذلك أعظم قيمة بالنسبة إلي، أعظم قيمة للحاج قاسم أنه فوق القيادة، أنه الحج على الناس، حج على المؤمنين، حج على المسلمين. دخلنا في عصر المقاومة مثل ما قلت بالأول، يعني دخلنا في عصر الإسلام، في عصر الهداية، في عصر المؤمن وعزة المؤمن، في عصر العزة والكرامة والشرف والإرادة والاستقلال. المنطقة دخلت في هذا العصر، وخرجنا من عصر الهزائم والضعف والتبعية، وخرجنا من عصر التآمر، ودخلنا في عصر المقاومة والقوة والنصر إن شاء الله. نحن في حرب، حرب العسكرية اللي صارت بكل مكان، حرب الاقتصادية، حرب الإعلامية، حرب الأمنية، ما وصلت لنتيجة، ما وصلت. نحن ما رح نترك، ما رح نترك. أيها الأخوة الأعزاء، نحن قوتنا في ديننا، قوتنا أيضا في مجتمعنا. الإسلام هو مرجعية البشر. معركة الحقيقية هون.
أفادت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال هدمت منشآت ومنازل في الضفة والقدس المحتلتين بزعم عدم حصولها على التراخيص اللازمة. ووفقا للمصادر، فإن الاحتلال اقتحم بلدة كفر الديك في سلفيت برفقة جرافات وآليات عسكرية، وأجبر أصحاب بعض المنازل على إخلائها تمهيدا لهدمها. إلى ذلك أصيب طفل فلسطيني برصاص مطاطي في الرأس خلال مواجهات بين أهل بلدة سلوات شرق رام الله وقوات الاحتلال. كما اقتحم عشرة مستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى، فيما قامت شرطة الاحتلال بإخراج المصلين من باحات المسجد المبارك. دعا عضو الكنيسة الصهيونية إيرجولان للعصيان المدني احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو التي أطلق عليها حكومة الفاسدين والظلاميين. وقال جولان إنه يجب إعلان العصيان المدني بالكامل من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار الأسابيع حتى إسقاط الحكومة الفاسدة، مضيفا أن هذه الحكومة تحصل على أموالنا وتفعل ما تريد دون رادع. يذكر أن وزير حرب الاحتلال السابق بني غانتس قد دعا إلى التظاهر احتجاجا على حكومة نتنياهو. تفاصيل أوفى حول أزمة الحكومة في كيان الاحتلال نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
وزير الحرب السابق داخل كيان الاحتلال غانتس يصف وضع كيانه في ظل توالي الحكومة اليمينية الجديدة بالخطير، ويحذر من حرب أهلية داخلية سببها سعي نتنياهو لتغيير قوانين الكيان والتفرد بالقرار والحكم.
كل ما يحصل في هذا المشهد الإسرائيلي من أزمات يعني يؤدي بالتالي اليوم أو غدا في المستقبل القريب إلى حدوث أزمة كبيرة، لدرجة ممكن أن نقول بإشعال حرب أهلية. نتنياهو أعتقد أنه وصل إلى قناعة وأدرك أن وصوله إلى رأس الهرم السياسي ليس ضمانة كافية من أجل التهرب أو التملص من المحكمة.
ومع عدم استقرار الوضع الداخلي السياسي والأمني داخل الكيان، دعت المعارضة بزعامة يائير لبيد إلى تظاهرات ضخمة بالميادين والشوارع السبت المقبل لمحاصرة الحكومة التي تعمل على تغيير القوانين لصالح التطرف والتشدد.
مظاهرات اليسار أو المعارضة إنها تأثر بالداخل فقط، بالخارجية لا، بالداخل الإسرائيلي أو بالشعب الإسرائيلي ممكن، لأنه النظرة راح تختلف عالميا لهم انه خايفين على الجهود الدولية اللي بنيت سابقا انها تهدم على يد هاي الحكومة.
ومع هذا المشهد السياسي المعقد أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى تمديد العمل بقوانين الضم والتحكم بالضفة الغربية ونظام الطوارئ كجزء من كيان الاحتلال الإسرائيلي. كل ما يحصل هنا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي يؤسس لحرب أهلية في ظل هذه الأزمة السياسية العميقة والأمنية والخلافات على الغنائم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي أو الهروب والتفرد بالحكم كما يفعل بنيامين نتنياهو.
حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. عبد السلام يقول إن الملف الإنساني بات يتصدر محادثات تجديد الهدنة في اليمن. محكمة استئناف طرابلس تقرر وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن النفط والغاز. مصادر بريطانية تعلن فشل المملكة المتحدة في إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء. أهلا بكم من جديد. بدأ وفد عماني زيارة إلى العاصمة صنعاء برفقة كبير المفاوضين اليمنيين محمد عبد السلام لاستكمال محادثات تجديد الهدنة. وقال عبد السلام إن الصوت الشعبي له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات، معتبرا أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي. واعتبر أن الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جدية اليمن في الوصول إلى خطوات ملموسة، لافتا إلى أن المسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر. قال وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي إن صنعاء لن تساوم على حقوق شعبها وستعمل على انتزاعها إذا تطلب الأمر ذلك. وحذر العاطفي تحالف العدوان من مواصلته اللعب بالملف الإنساني، وقال إنها ستقود المنطقة إلى حافة الكارثة، لافتا إلى أن الحصار طال لقمة العيش وأفقم من الجوانب المعيشية للمواطن اليمني، كما أشار إلى لجوء العدوان للحرب النفسية لاستهداف الجبهة الداخلية بعد فشله في النيل من إرادة الشعب. ميدانيا استشهد طفلان وأصيب طفل آخر في انفجار لغم مخلفات العدوان في مديرية نهم بالعاصمة صنعاء. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد أن الاستخبارات السعودية اغتالت شخصيات يمنية على كافة المستويات بضوء أخضر من أمريكا. وصرح الأسد بأن الدور السعودي الاستخباري في اغتيال الشخصيات اليمنية انفضح من خلال فيلم في قبضة الأمن، حيث يحكي هذا الفيلم واقع الجرائم التي ارتكبتها الاستخبارات السعودية بحق قيادات يمنية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي أو الأكاديمي.
في الحقيقة هذا الفيلم أو ما هو منطلق من الواقع، وهذا الفيلم هو انعكاس الواقع وانعكاس لبعض الجرائم التي ارتكبت بحق يمنيين قيادات سواء على المسار السياسي أو الثقافي أو الأكاديمي. وحقيقة سجل النظام السعودي حافل بهذه الجرائم، جرائم الاغتيالات، منذ تأسيس الدولة الأولى. هي تأسست على أشلاء رجال القبائل، على أشلاء مشايخ القبائل، على أشلاء كذلك مشايخ العشائر ورجال الدين في الجزيرة العربية بشكل عام. اليوم اليمن تستهدف إلى جانب الاستهداف العسكري بالعدوان المباشر، هنالك استهداف اقتصادي بالحصار، إضافة إلى ما أضفى إليه هذا النظام من خلال أدواته أو أذرعه، وكذلك المقربين فكريا وإيديولوجيا، وكذلك في المسار الارتزاقي في ربط خلايا اغتيالات في الداخل اليمني. فليست بجديد على هذا النظام الذي استمر قتل اليمنيين، لا سيما الشخصيات الوطنية، اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، ووصولا إلى الاغتيالات التي نفذت بحق قيادات مدنية بحت، بدءا من الشهيد الصماد أو الشهيد حسن زيد أو الدكتور عبد الكريم جدبان، الدكتور أحمد شرف الدين، الصحفي عبد الكريم الخيواني، والكثير الكثير من قافلة الشهداء. كانت دائما ما تقف أو يقف النظام السعودي باستخباراته وبأدواته وأذرعه، وبالتأكيد الضوء الأخضر دائما ما يأتي أمريكيا في هذا المسار، والبصمات الأمريكية سواء من خلال الجانب اللوجستي الاستخباراتي أو كذلك من جانب الغطاء السياسي والغطاء الحقوقي والغطاء الإعلامي الذي يوفر له سواء في المجتمع الغربي أو داخل الولايات المتحدة إزاء هذه الجرائم. نستذكر كذلك الجرائم التي نفذها بحق المصلين في الحشحوش في بدر، في هذه المساجد المكتظة بآلاف المصلين في 2015 في 2016 كذلك نفذ الكثير من الجرائم، جرائم الاستهدافات دائما ما كانت تتصدر وسائل إعلام العدو السعودي سواء قناة العربية الحدث بأن تلك الجرائم كانت تصدر بمسار طائفي بمسار استهدافات داخلية أو إشكالات أو صراع داخلي، بينما في الحقيقة هي استهدافات منظمة من قبل النظام السعودي.
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أن السودان والعملية السياسية الحالية في السودان تقود إلى حل وطني، وأن الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية. المزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع نستمع إليها في التقرير التالي.
خمس قضايا عالقة يجري النقاش حولها ضمن الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير المركزية والعسكر، ليتم بعدها التوقيع على الاتفاق النهائي وصولا لحكومة مدنية خالصة. من بينها لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، والتي بدأت اجتماعاتها وتستمر لمدة 3 أيام. اللجنة السابقة لتفكيك النظام السابق أقرت بوجود أخطاء صاحبت تلك التجربة أدت لإضعافها.
نتكلم أكثر عن الإخفاقات، عن الغصور، عن مواطن الضعف، عن الفرص الضائعة، وعن كيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل.
وتواجه لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو العديد من التحديات، أهمها سيطرة النظام السابق على مفاصل الحكم بطريقة غير مباشرة، وإصلاح النظام العدلي الذي يقف حجر عثرة أمام تنفيذ سياسات اللجنة.
لكن الآن احنا نأمل انه من خلال التجارب السابقة، من خلال الأخطاء السابقة، انه الناس يطوروا القانون، يطوروا التجربة بممارسات افضل بدون تشفي، بدون يعني خرق للقانون، يعني تأسيس لدولة سيادة حكم القانون وممارسة حقيقية.
وتسعى اللجنة القادمة لتوحيد الشارع السوداني تجاه الاتفاق الإطاري وإعطاء أي الاتفاق فسحة من الوقت لمعرفة نوايا العسكر من هذا الاتفاق للمرة الأخيرة، باعتباره يلبي جزءا كبيرا من طموحات الشعب السوداني أهمها انسحاب العسكر من العملية السياسية.
افتقدنا وحدة الشارع التي كانت متوفرة إلى حد كبير في الفترة الانتقالية السابقة، وهذا أيضا تحدي على القوى السياسية بفعلها لا بأقوالها أن تسترد وحدة الشارع.
إذن الكثير من العوائق تواجه لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو يقابلها عزم وإصرار على تجاوزها.
مهمة صعبة تنتظر لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، وتكمن الصعوبة في أن هذا الفساد الذي أزكم الأنوف استمر لمدة 30 عاما.
قررت محكمة استئناف طرابلس وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية تركيا بشأن النفط والغاز، واستأنف 5 محامين أمام المحكمة الاتفاقية التي وقعتها حكومة دبيبة مع تركيا بشأن استغلال الطاقة في البحر المتوسط، واعتبروا أن الاتفاق يمنع الدولة من إبرام أي اتفاقيات أخرى. وأضاف المحامون أن الصفقة تخالف العديد من أحكام قانون النفط أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال. قام الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة وزيرة التجارة وعدد من كبار المسؤولين في قطاعات مالية وصحية وسط تساؤلات بشأن أسباب الإقالة غير المعلنة. وزادت تلك التطورات من الحديث عن تعديل حكومي مرتقب لسد الشغور واحتمالات التوسع لحقائب وزارية أخرى، فيما تتوقع بعض المصادر تغييرا للحكومة وربما لرئيستها. التقرير التالي يسلط الضوء على تطورات الساحة التونسية سياسيا.
تتعقد ثنايا الأزمة السياسية في تونس وتتعمق مع قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة والتي رأى فيها مراقبون تمهيدا لتغيير حكومي واسع ارتباطا بالأزمة الحادة التي تعيشها البلاد. فقد تصدر قرار الرئيس سعيد إقالة وزيرة التجارة فضيلة رابحي وعدد من كبار المسؤولين في قطاعات مالية وصحية أبرز منشطات الصحف التونسية وسط تساؤلات بشأن أسباب الإقالة غير المعلنة من قبل الرئاسة التونسية إثر لقاء بين الرئيس ورئيسة الحكومة نجلاء بودن. وزادت تلك التطورات من الحديث عن تعديل حكومي مرتقب لسد الشغور واحتمالات التوسع لحقائب وزارية أخرى، فيما تتوقع بعض المصادر تغييرا للحكومة وربما لرئيستها. إلى ذلك تزامنت إقالة الوزيرة مع إقالة محافظ صفاقس وعدد من كبار المسؤولين عن الصيدلية المركزية وشركة النقل بتونس والبنوك الحكومية، قرارات انتقد حيالها الاتحاد العام التونسي للشغل سياسات سعيد وخياراته الاقتصادية، وهدد بأن الاتحاد لا يمكن السكوت على هذا الوضع. وتأتي إقالة الرابح بعد انتقادات لاذعة من قبل التونسيين بسبب النقص الحاد الذي تعرفه السوق المحلية في المواد الغذائية واضطراب عمل المصانع والمتاجر بسبب غياب المواد الأساسية بالإضافة إلى شح مواد المشتقات النفطية. وبموازاة تلك الأوضاع المهتزة دعت نقابة المتقاعدين التونسية التابعة لاتحاد الشغل إلى الاحتجاج على خلفية تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين بسبب موجة الغلاء التي مست المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والماء، إضافة إلى فقدان الأدوية وعدد من المواد الأساسية. من جهتها أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك حالة من التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، متهما معارضيه بالوقوف وراء الأزمات التي تشهدها البلاد وبمحاولة ضرب مؤسسات الدولة. وتطالب أحزاب وشخصيات بتغيير شامل للحكومة معتبرين أنها فشلت في إدارة الأزمة الحادة التي ضربت كل القطاعات ومست بمختلف أوجه الحياة، فيما يعتبر آخرون أن التعديل مهما كان حجمه فهو شماعة يعلق عليها سعيد فشلة ومحاولة لطمس الأسباب الحقيقية للأزمة وامتصاص غضب الشارع التونسي.
أعلنت مصادر بريطانية فشل المملكة المتحدة في إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء، وقالت الشركة المتخصصة في وضع أقمار صناعية صغيرة في مدار الأرض يبدو أن لدينا خللا يمنعنا من الوصول إلى المدار. وكان يفترض أن تدخل بريطانيا للنادي الحصري للدول القادرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء الخارجي، لكنها فشلت في هذه المهمة. من جهة أخرى أعلن رئيس الوطني لاتحاد الشركات الصغيرة أن قادة الأعمال يخشون من إفلاس آلاف الشركات البريطانية بعد كشف الحكومة عن خفض الدعم للطاقة. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن بلاده ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن رئيسي لسيادة أراضيها ووحدتها. وقال شويغو أن روسيا ستوسع ترسانتها من الأسلحة الهجومية بالمستقبل وستزيد من إمكانية استخدام الطيران في منطقة عمليات الدفاع الجوي، وشدد على ضرورة وضع خطة لتدريب وتوريد المعدات للقوات الروسية بناء على الخبرات المكتسبة في كل من سوريا وأوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت هجوما قويا على مدينة سوليدار الواقعة وسط منطقة دونباس. وأفادت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أن الروس استخدموا عددا كبيرا من المجموعات الهجومية من قوة النخبة. هذا وذكرت ماليار في تصريحات سابقة أن الوضع في شرق أوكرانيا صعب للغاية، معترفة بتقدم القوات الروسية في بعض المناطق، كما قالت أن معظم الجيش الأوكراني الذي يقاتل على الجبهة في الوقت الحالي يتكون من قوات التعبئة التي تم ضمها حديثا للجيش. وأخيرا تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة لعواصف قوية قادمة من المحيط الهندي والهادئ تسببت بغرق العديد من طرقات البلاد. وأصدر مسؤول الإطفاء أوامر إخلاء فورية لجميع سكان مونتسيتو في كاليفورنيا وغيرها من البلدات المجاورة بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات، ويتوقع استمرار هطول الأمطار في اليومين المقبلين بعد أن أدت عواصف الأسبوع الماضي لانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر، فيما أصدر الرئيس الأمريكي إعلانا طارئا لدعم الاستجابة لجهود الإغاثة في أكثر من 12 مقاطعة. في الختام هذا تفكير بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. حزب الله يؤكد أن المنطقة دخلت في عصر المقاومة والقوة والنص وخرجت من عصر الهزائم والضعف والتبعية. الاحتلال يهدم عددا من المنشآت والمنازل في الضفة والقدس بزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إليكم أيها الأحبة، ويسرنا أن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام على مر العصور. راجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو حسن بن سلمان بن عبد المهدي الحلي المعروف بالقيم، الذي كان شاعرا مجيدا وأديبا فذا ونابغة في البلاغة والبيان. ولد في بغداد سنة 1859 في أسرة أدبية بامتياز، فأبوه محمد القيم كان شاعرا كبيرا وخطيبا بليغا ذا عصيته في بغداد والحلة، وكان قد هاجر من الحلة وسكن بغداد. وتعود هذه الأسرة بنسبها إلى بني أسد، وقد جاء لقب الأسرة القيم من القوامة، وهي الإشراف على بعض المقامات المقدسة، وهو مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الحلة. قال عنه السيد محسن الأمين:
كان أديبا شاعرا مجيدا من أسرة كانوا قواما في بعض المشاهد، فلذلك لقب بالقيم.
وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي:
كان جده سادنا على مقام الغيبة التي في نهاية سوق الهرج من جهة الغرب، ومن هنا جاءهم لقب القيم، وكانت السدانة لهم من لدن دولة الصفويين في العراق.
نشأ القيم في أجواء تعج بالأدب والأدباء، فقد كانت الحلة في ذلك الوقت عبارة عن جامعة أدبية تزخر بأفذاذ الشعراء والأدباء الكبار أمثال السيد حيدر الحلي والشاعر حمادي نوح وغيرهم، الذين نهل منهم ونمت قريحته وصقلت مواهبه على أيديهم، إضافة إلى أبيه معلمه الأول.
وكان للمجالس الأدبية الصغيرة التي كانت تعقد في دكانه الصغير الذي كان يزاول فيه مهنة الحياكة الحريرية أثر كبير في اكتمال الروح الشعرية لديه، حيث كان يجتمع فيه رغم صغر مساحته كبار شعراء الحلة وتدور بينهم المساجلات والمناقشات.
ويصف الدكتور الشاعر والباحث الأدبي الكبير محمد مهدي البصير هذه المجالس بالقول:
أخبرني شاهد عيان ثقة أن حانوته الصغير كان ندوة أدب خطيرة الشأن، ذلك لأنه كان يطلع تلاميذه من صغار الحاكة على خير ما يقرأ وخير ما ينظم، ويرشدهم إلى ما في هذا كله من سحر وجمال وفن وصناعة، وكان عارف فضله من أهل العلم والأدب يختلفون إلى حانوته دائما، يستمتعون بحديثه العذب وأدبه الغض.
نعم أعزائنا الكرام، وقد وصفت مساحة مكان ندوة الأدب تلك، أي الدكان الصغير، بأن القيم كان إذا أراد أن يدخله ينحني لضيقها، رغم أن القيم كان قصيرا ونحيفا. وتوفي حسن القيم رحمه الله عام 1900 ولم يتجاوز 45، ودفن في النجف الأشرف. كانت حياة القيم درسا للآخرين في التواضع والإصرار على طلب العلم، ولعل أجمل ما وصف به هو قول السيد جواد شبر، حيث يقول واصفا أخلاقه الرفيعة وشخصيته الأدبية وموهبته الشعرية:
أما صفاته فقد كان أبيا وفيا ذكي القلب، خفيف الروح، بارع النكتة، شديد التأمل في شعره، كثير التنقيح له، قرض الشعر وهو عامل بسيط، فلم تحدثه نفسه في يوم من الأيام أن يتخذه وسيلة لجر المغانم وكسب الجوائز، ولو أراد هذا لكان ميسورا سهلا له، ولكنه أبى إلا أن يصطنع الأدب للأدب وأن يقرض الشعر للشعر، ولذلك كان شعره رثاء لأهل البيت، أو غزلا أو تهنئة لصديق، أو مديحا أو رثاء له، أو نكتة تستدعيها مناسبة طريفة.
قام الشيخ محمد علي اليعقوبي بجمع وتحقيق ديوان الشعر القيم ونشره في مطابع النجف الأشرف سنة 1965، ويقع الديوان في 104 صفحات، غير أن هذا الديوان لا يمثل كل تراث الشعر. فقد ذكر السيد الأمين وقال:
إن شعره كان مجموعا، لكنه احترق سنة 1335 للهجرة القمرية في واقعة الأتراك بالحلة، ولم يبق منه غير ما كان محفوظا أو مثبتا في المجاميع.
أيها الأكارم، قال الشاعر حسن القيم يرثي الإمام الحسين عليه السلام ويشيد ببطولاته هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، الذين تلقوا السهام وجعلوا أجسامهم دروعا دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خبت هذه الأنجم والبدور، وغاضت بحور شجاعتهم وكرمهم، وسطروا الملاحم، وعلموا الأجيال كيف تدافع عن عقيدتها، كما يقول الشاعر:
يوم عاشور الذي قد أرانا، كل يوم مصابه عاشورا، يوم حفت بابن النبي رجال يملؤون الدروع بأسا وخيرا، عمروها في الله أبيات قدس جاورت فيه بيته المعمورا، ما تعرت بالطف حتى كساها الله في الخلد سندسا وحريرا.
لم تعثر أقدامها يوم أمس، قدم الموت بالنفوس عثورا، بقلوب كأنما البأس يدعو لقراع الخطوب كوني صخورا، فتلقوا سهامها بصدور، تركوهن للسهام جفيرا، فخبوا أنجما وغابوا بدورا، وهووا أجبلا وغادوا بحورا.
ما مستمعينا مستمعاتنا، حول الجزالة الواضحة والفخامة والبلاغة اللتين لا تخفيان على القارئ في قصائد رثاء الشاعر حسن القيم للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، أجرينا الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالسداد والتوفيق لدكتورنا الجليل الدكتور الشيخ عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من لبنان. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي حسن القيم نلاحظ فيها جزالة واضحة وفخامة وبلاغة، ترى كيف استطاع هذا الشاعر توظيف هذه العناصر والخصوصيات في شعره في وصف واقعة الطف ورثاء الإمام الحسين سلام الله عليه بحيث يترك التأثير المطلوب في نفس القارئ؟
سعد الله تعالى أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأحيي المستمعين الأحبة. نعم، الشاعر العراقي حسن بن محمد يوسف الحلي المعروف بالقيم هو شاعر مجيد وأديب فذ ونابغة في البلاغة والبيان، تميز بموهبة شعرية أصيلة وكان نظمه جيدا متقنا. ولد في أسرة أدبية بامتياز، فأبوه محمد القيم كان شاعرا كبيرا وخطيبا بليغا. الشاعر حسن القيم لم يتخذ الشعر وسيلة للكسب، فلقد قال الشعر وهو في العشرين من عمره. ولقد كانت حياة القيم درسا في التواضع والإصرار على طلب العلم. الشاعر العراقي حسن القيم يقول: للعسكريين رحلنا وفي حماهما لذنا بكهفين، وقد كسبنا الأجر في منهج آمن، إن فاز من زار إماما فقد فزنا من الأجر بضعفين، لأننا من عترة المصطفى زرنا إمامين.
جميل.
نعم، لقد كان مواليا لأهل البيت العظام عليهم طيب الصلاة والسلام، وذاب قلبه في حب الإمام الحسين، ولذا نظم في حقه شعرا راقيا واضحا يدل على محبته وموالاته للإمام الحسين سلام الله عليه. نعم، وهذا الحب وهذا العشق لأهل البيت جعله يكتب في حقهم ما يليق بهم، وهو بنظمه للإمام الحسين عليه السلام رفع من قيمة شعره وقصائده.
شكر الجزيل وامتناني لك دكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من لبنان، وكذلك أشكر حسن أصغى مستمعينا الأكارم.
أشكرك كثيرا على هذا الاتصال وعلى هذه المشاركة، كسبنا الأجر والثواب. بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا هلا
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وابقوا معنا لنطل معا على مقطوعات أخرى من أشعار حسن القيم.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر حسن القيم قصيدة أخرى في يوم الطف ورثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، يبدأها بمقدمة تقليدية يخاطب فيها شخصا وهو يلومه بسبب بكائه على السبط الشهيد، وهنا يجيبه الشاعر ويعجب لأمر هذا الشخص كيف يلومه والنار تتوقد بين جوانح الشاعر على مصاب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عانى الظمأ وقضى مقطوع الرأس وهو صاحب الفضائل والمناقب والأصل الكريم والحسب الرفيع، ولكن القوم جرعوه مع ذلك الموت الزؤام، هو وأصحابه وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم، فكانت مصيبة عظمت في السماء والأرض، كما يعلن الشاعر ذلك ويصوره في قوله.
ومولع باللوم ما عرف الجوى، سفها يعنف واجدا ويلوم، فأجبته والنار بين جوانحي دعني، فرزئي بالحسين عظيم. أنعاه مفطور الفؤاد من الظما، وبنحره شجر القنا محطوم.
جم المناقب منه يضرب للعلا، عرق بأعياص الفخار كريم، فلقد تعاطى والدماء مدامة، ولقد تنادم والحسام نديم. في حيث أودية النجيع يمدها بطل بخيل الدارعين يعوم.
أيها الأفاضل، يقول شاعرنا الشيخ حسن القيم من قصيدة يصف فيها موقف الحوراء زينب سلام الله عليها بعد أن فجعت بأخويها، وقد جرت الدموع منها غزيرة وكأنها أرادت أن تروي بها ظماءها، فيما تقطع قلبها ألما وحزنا لشدة الرزايا التي تحملتها، هذه الرزايا التي جعلتها تهوي على أجساد أحبائها وأعزائها الذين سقطوا على أرض الطفوف. يقول الشاعر:
وظمآنة كادت تروي غليلها بأدمعها لو كان يروي وينقع، فذا جفنها قد سال الدمعا وقلبها بكف الرزايا بات وهو موزع، هوت فوق أجساد رأت في هويها حشاشتها من قلبها فهي وقع.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا الجزيل تقبلوه منا على جميل متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، نستودعكم الرعاية الإلهية.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وبيا كف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
الصعود إلى برج الموت. نصعد مثلك نحو الأحزان ونرقى كوكبة الموت، نستصرخ كل دموع الأرض ونحمل قاموس الأغراب، نعرف أن بحور العشق الصافي لا تتموج إلا في القلب، حين يكون الشاعر والوطن المجروح هلالين وغابة حب. نصعد مثلك، تبحث أيدينا في ألوان البحر القاسي عن ماض، حين يذوب على قارعة الضوء التشكيلي الصعب، والأشلاء بقايا أشجار سقطت عنها أوراق الوقت. يترعرع في هجرتنا التعب الفائت، يستبدلنا اليوم بطعم الزبد المر، فالحلق تقلص فيه الحلو ومال إلى جهة الباهت، وأنا واحد بل ألف الألف، مقتول في الإنسان بكل مكان. وأنا واحد بل ألف الألف، مقتول في الإنسان بكل مكان، في كل الكلمات الصارخة، الكلمات المعتمة، الكلمات الباكية البسمات، لكن ما زال نحيب المسبيات ترديد غناء مذبوح في كل زمان. رغم مسافات الحقد ورغم ظروف الإنسان المقهور ورغم ثراء الصمت، فالإنسان أيا والد كل المفجوعين، أيا كان سيكون سلاما، لكن لابد لكي يبقى أن تحمله طلقة موت. نصعد مثلك أبراج الموت العالية الصماء، ونخوض خريفا في إثر خريف، نتجدد فيك وتحيا فينا، يسكننا الفصل المنفي ورايات الإنسان الخضراء، يتمادى فينا القهر وأسراب الغدر وقافلة الغربان، يدفن فينا الصبح وتغمد خنجرها ما بين حنايانا كف الظلمات. الآن نسير معا ونعيش معا في الموت، يتعاطف معنا الليل ويفوح بأرجاء فضيلتنا الحب الباقي، نتوقف في منتصف الصمت الحافي نرفع كأس بدايتنا الصافي لنقول سلاما. نتوقف في منتصف الصمت الحافي، نرفع كأس بدايتنا الصافي لنقول سلاما. والشاعر في كل خلايا الأرض وتحت دوالي أعناب العمر المرة لن ينسى كيف تقاضيه كذلك محكمة التفتيش، لن ينسى كيف تدوي في أعماق الوطن المفجوع أعاصير الإنسان، بل كيف تزور في الوطن المسبي هوية إنسان، وكذلك كيف يحب الشاعر، كيف يموت بكل حنان، كيف تلاحقه في الزاوية الحيرة كل عيون طيور الليل وتطير به أجنحة الموتورين التعساء نحو الحزن القاسي. ما أقسى أن تعرف روحك نجمة حب تطفيها ريح الحقد، ويكون لعاشقها اسم مكتوب بالدم ملقا في الطرقات. ما أقسى أن تنمو في ساحة قلبك أشياء غير زهور الحب، تتعاظم حتى تحجب عنك إلا الشمس السوداء. نرقى مثلك أبراج الموت على ترديد الصلوات، تستبسل فينا الأحزان الرائعة الأحزان، يتوقف فينا التغريد وتقصف أجنحة الشعراء. فليشرب من دم قاتله المقتول وتنهض كل الأشلاء.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك أخطأت يا ربي